بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الطحاوية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع الحق بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمن نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن هيئ له أسباب السعادة وأسباب التوفيق، فمن توفيق الله للعبد أن يوفقه للعمل الصالح وأن يدله عليه وأن يعينه عليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا تفضل من الله ليس للعبد فيه أي نصيب، بل هو من الله سبحانه وتعالى، هو الذي وفقه وأعانه وسدده وهداه عز سبحانه وتعالى، وتقدست أسماؤه عز شأنه وتقدست أسماؤه، وجعل الله عز وجل لنا أمة الإسلام مواسم ينبغي للمسلم أن يستغلها، ومن ذلك صيام يوم عاشوراء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة: أحتسب في صيام عاشوراء يوم عاشوراء أن يكفر السنة الماضية. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذه فرصة من فرص التقرب إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم صامه كما في حديث ابن عباس، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه، قال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قال: يوم صالح، يوم صالح، نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم. فما فصامه موسى شكرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى، فصامه وأمر بصيامه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر عليه الصلاة والسلام المدينة صامه وأمر بصيامه. فأمر عليه الصلاة والسلام بصيام هذا اليوم. فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خطب في المدينة، وقد كان حدث أن منهم من يرى تركه، فقام وقال: أين علماؤكم؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء وإني صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. فدل على أنه ليس بواجب، أن صيامه ليس بواجب، وكذلك لا ينبغي تركه، فقد فعله عليه الصلاة والسلام، فهو مشروع ومستحب. فلذلك أنصح نفسي وإخواني بأن نتزود من الخيرات، فالعمر قليل والحياة قصيرة، وما هي إلا لحظات ويقال فلان مات. فينبغي للإنسان أن يتزود كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وسارعوا. كل ذلك يدل على فعل الخيرات. هذه مقدمة أحببت أن أذكر بها نفسي وأذكركم بها، لعل الله أن تنفعنا سبحانه عنده سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. ارفع صوتك شيخ، ارفع صوتك عشان نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى الامام الطحاوي في عقيدته: والاعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد لقضاء الله تعالى، والشقي من شقي لقضاء الله.
نعم. لقضاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والاعمال بالخواتيم، ويدل عليها ما روى سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة، وإنه لمن أهل النار. ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. وأورد أيضاً، جاء في حديث: إن العبد ليعمل بعمل أهل النار، هو من رواية أخرى عند مسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. وأورد حديث أيضاً مما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. اللهم استعان. هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان لا يتكل على عمله، لا يعتمد على عمله الصالح، بل يسأل الله التوفيق ويسأل الله الثبات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء سبحانه وتعالى. فالقلوب ضعيفة، ولذلك ينبغي الإنسان، ولذلك أهل السنة والجماعة ينصحون الناس بعدم الذهاب إلى الشبهات، لأن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، قلوبنا ضعيفة. فلذلك العمل، الإنسان لا يتكل على عمله. بين، جاء في الحديث أن رجلا كان فيما سبق في صومعة يتعبد الله، وله أخ مسرف على نفسه، فقال هذا الرجل بعدما أرى، فقال الراهب: والله، قال للمسرف: والله لا يتوب الله عليك، والله لا يتوب الله عليك. قال الله عز وجل: ومن يتألى علي حبط، غفرت له وحبطت عملك. ومن الأدلة على ذلك أيضا ذلك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، وكان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غنى المسلمين عن عدوهم، كان له يعني أثر في المشركين، كان له أثر فيهم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فكان في قال أحدهم والله إني لأتبعه، فتبعه فإذا هو جرح فلم يصبر، فوضع ذبابة سيفه بين ثديه وانحنى عليه وقتل نفسه. فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال ذلك الرجل الذي قلت إنه من أهل النار، فتبعته فرأيته كذا وكذا وقد قتل نفسه. كذلك أيضا مما يدل على ذلك أن يهوديا زار النبي صلى الله عليه وسلم له جار يهودي ومعه غلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام أسلم، فنظر الغلام وهو في مرض الموت، في مرض الموت إلى أبيه وقال له أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، فتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. انظر كم حياته كلها، حياته أعماله كلها أعمال أهل النار، أعمال أهل النار، ثم بعد ذلك وختم له بعمل صالح، الشهادة والإيمان، وغفر له، عمل قليل وأجر كبير، وذلك الذي كان على الإيمان وكفر بالله سبحانه وتعالى ومات على الكفر. فالإنسان لا يغتر بعمله، لا يغتر بعمل الصالح، هذا العمل الذي عملته هو فضل من الله، ليس أنت ولا بجهدك ولا بحذقك ولا لا، ذلك فضل الله عز وجل، الله فضلك والله أعطاك هذا، هذه من نعم الله أن تشكر الله عز وجل عليها وأن تزداد، وهذا يدل على أن تكون أن تزداد في شكر الله سبحانه وتعالى وتحمد الله كثيرا على ذلك. كذلك أيضا لا تغتر بهذا العمل، لا تنظر إلى العمل، إلى هذا العمل أنك أنت اللي فعلت وأنت الذي تمتن به على الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس هداهم الله، هداهم الله يمتن كأن الصلاة لمن؟ لله عز وجل، كأنها يعني يمتن بها على الله عز وجل، وما عمل هذا العمل إلا كأنه يعني ليس له هو وليس من فضل الله عز وجل، وإنما هذا منة، يكفي هذا، يكفي صلينا. احنا بهذه الكلمات تدل على هذا الأمر الخطير، نسأل الله العافية. وذكر ابن الوقي رحمه الله تعالى فائدة مهمة في تغييب الخواتيم الأعمال، قال وفي تغييب الله عن عباده خواتم أعمالهم حكمة بالغة وتدبير لطيف، وذلك أنه لو علم أحد خاتمة عمله لدخل الإعجاب والكسل من علم من علم أنه يختم له بالإيمان، راح يدخل الكسل ويدخل له بالإعجاب إذا كان هذا والله هذا مؤمن، يختم له بماذا؟ بالإيمان. قال رحمه الله ومن علم أنه يختم له بالكفر يزداد غيا وطغيانا وكفرا، فاستأثر الله بعلم ذلك ليكون العباد بين خوف ورجاء، فلا يعجب المطيع لله بعمله ولا ييأس العاصي من رحمته، ليقع الكل تحت الذل والخضوع لله تعالى والافتقار إليه. وقال حفص بن حميد قلت لابن المبارك أرأيت رجلا قتل رجلا فوقع في نفسي أني أفضل منه؟ فقال عبد الله أمنك على نفسك أشد من ذنبه، أي أمنك على نفسك أنك من الناجين عند الله من عذابه أشد من ذنب القاتل، لأنه لا يدرى ما يقول إليه أمره وعلى ما يموت، ولا يعلم أيضاً حال القاتل إلى ما يصير إليه، لعله يتوب فيموت تائباً فيصير إلى عفو الله، وتصير أنت إلى عذابه بتغير حالك من الإيمان بالله إلى الشرك به. فالمؤمن في حال إيمانه وإن كان عالماً بأنه محسن فيه غير عالم على ما هو ميت عليه وإلى ما هو صائر إليه، فغير جائز أن يقضي لنفسه وإن كان محسناً بالحسنى عند الله ولغيره، وإن كان مسيئاً بالسوء، وعلى ذلك مضى خيار السلف. انتهى كلامه رحمه الله. كلام ابن رحمه الله تعالى ابن بق يبين أن، وكلام عبد الله بن مبارك، أن الإنسان لا يغتر بعمله. ربما يقول والله أنا أفضل من هذا العاصي أو هذا القاتل، لا، أنت ما تدري على ماذا. ولذلك قال أمنك على نفسك، الأمن من عذاب الله هذا من أخطر خطير، أمن خطير على العبد. قال أمنك على نفسك أشد من ذنبه، لأنه هو ربما أنه يتوب إلى الله وتحتر ويكون هذا الذنب عنده عظيم، وأما أنت فتمني نفسك أنك أنت أفضل وأحسن وإلى آخره. فلذلك كل هذا يدل على أن ينبغي المسلم أن يرجع ويراجع، ولذلك الأعمال بالخواتيم ينتبه ويسأل الله حسن الخاتمة. فلذلك كل حياته المسلم في عبادة، وكل حياته في ذكر الله سبحانه وتعالى، كل وقت وهو يخاف على نفسه ويرجو ما عند الله، فهو بين الخوف، يعيش بين الخوف وبين الرجاء، يخاف أن تزل به قدمه، ويخاف أن يهوى، ويخاف أن يموت على الشرك وأن يموت على الكفر، ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى هكذا. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي، قال اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه الذي كسرها، ومع ذلك هو يخاف على نفسه الفتنة. من الذي يأمن البلاء؟ من الذي يأمن الفتنة؟ لا أحد. ينبغي فلذلك ينبغي الإنسان المسلم أن يخاف على نفسه ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل شيخ. نعم، قال رحمه الله: والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. السعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك: أي ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب ذاك ذلك في بطن أمه. كذلك أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطنه إلى بطن أمه 40 يوما، ثم مضغة مثل ذلك، ثم علقة مثل ذلك، ثم يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. فمكتوب نحن فعند الله سبحانه وتعالى الآجال مكتوبة، كل مكتوب، وكل مقعده من الجنة ومقعده من النار، كل ذلك مسجل، وكله قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره في كتابه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. هذا ما يتغير، ما يتبدل، هذا الكتاب لا يتغير ولا يتبدل. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما نحن عليه، ما نحن عليه وما سنكون عليه. والله سبحانه وتعالى طوى ذلك العلم، هذا العلم علم الغيب، طواه عنا ولرحمة بنا. نحن لا نستطيع، نحن ضعاف. أنت الإنسان مثال على ذلك، أقول مثال حسي، لو أن إنسانا كما تعلمون أصيب بمرض السكر مثلا كمثال، قال له أنت عندك السكر سوف يبتعد ويحصل، راح يتأثر بعد علمه أكثر مما يتأثر قبل علمه، راح يتأثر جسده. فكيف لو قال والله هذا عندك مثلا مرض خبيث سرطان مثلا، فسوف يقول خلاص انتهى، أتى الأجل ويصبح وينحل ويكون جسمه منحل، بل أنه يموت، ربما أنه قبل أجله كما لا يعني يهلك بنفسه ويخاف من خوفه الشيء، خوف شديد. رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر لصورة في سورة الكهف مثال على القدر. سورة الكهف كما قال الله عز وجل عندما أتى موسى عليه السلام وسئل من أعلم أهل الأرض، فقال موسى أنا، رد العلم لمن؟ إلى نفسه. ما قال الله سبحانه وتعالى، قال فعاتبه الله سبحانه وتعالى وقال اذهب إلى موضع ملتقى موضع رجل صالح، وأعلمه أن هناك تكون علامة وهي أن الحوت يمشي يخرج حيا. فأخذ المفتل موسى عليه السلام ومعه فيه الحوت وهو ويوشع بن نون، فذهبا إلى أن وقفا في عند هذا المكان عند الصخرة، ثم رأى يوشع بن نون السمك الحوت يخرج حيا، إلى ذهب إلى وصل البحر فمشي نسي. فعندما أتاهم الجوع قال موسى عليه السلام أتينا غداءنا، قال لك اللقين، فأخبره أنه هناك، فقال نرجع هذا المكان الذي ليحيى فيه هذا السمك، فرجع فلقي الخضر عليه السلام فقال له أريد أن تحملني، قال إنك لن تستطيع معي صبر، ما تستطيع صبر، هذه مسألة إيش الصبر، ما الإنسان ما يستطيع عليها. إذا موسى عليه السلام كليم الله عز وجل وكلمه الله سبحانه وتعالى ما استطاع عليها صبرا، فكيف بأحد، كيف بالناس، كيف بهم؟ وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله عز وجل بنا أن طوى عنا علم الغيب. أنت لو كشف لك علم الغيب ها ما سيحدث لك هذا، ما سيحدث لك هذا، ما راح تهنى بعيش، ما راح تهنى بعيش، وما راح تعمر، وليس ولا يأتيك الأمل. أنت تريد كذا وعندك أمل وعندك أريد أن أكون كذا وإلى آخره، تبني في حياتك وتبني في عقلك ومخيلتك، لكن إذا رأيت القدر ما سيحدث لك أنت في يوم كذا ويحدث لك يوم كذا كذا، ربما أنك لن تستطيع أن تهنى وبيعيش لك. هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل حكمته أنه طوى عنا علم الغيب، وهذه سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، سر من أسرار القدر. فأتى موسى عليه السلام فلقي خضر فركب في السفينة، طيب بدون ماذا؟ نول، بدون أجرة، بدون أجرة، ركبهما بدون أجرة. طيب من العقل أنت تحسن إليهم ولا تسيء إليهم؟ هؤلاء الذين أركبوك في مركبتهم في سفينتهم، فماذا قام موسى؟ قام وماذا؟ وخرقها. ماذا كان رد فعل موسى عليه السلام؟ غضب، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا مرة، شيء يعني أمر. طيب الآن كما قلت لكم لو أن احنا بعقولنا هذه العقل ماذا يرد ذلك؟ يرد ذلك، لكن في الآخر ماذا قال؟ انظر الله الذي علمه أن يفعل ذلك، فقال إن كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يغتصبه. طيب إذا كانت معي البحر راح يشيلها؟ ما راح يشيلها. إذا استفادوا ولا ما استفادوا؟ استفادوا؟ استفادوا. عن هذا الخط أثبت لهم ماذا؟ أن السفينة لا تصلح، فلذلك لم يأخذها الملك، ولذلك بقيت لهم وهم فقراء، وهم فقراء بقيت لهم هذه السفينة. طيب إذا موسى عليه السلام رآها، إذا هذا لا. ثم بعد ذلك أتيا نزلا من السفينة فوجد ماذا؟ غلاما، غلام قتله الخطر عليه السلام. كهذا استنكر موسى، كيف هذا لم يكن يفعل منكر وليس عليه تكليف، لماذا تقتله؟ لقد جئت شيء نكرا، هذا منكر الآن، هذا شيء منكر ما يستطيع عليه أحد. ماذا كان نتيجة؟ قال الله عز وجل، انظر شوف علم الله سبحانه وتعالى، علم الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى. شوف انظر، قال إن هذا لماذا؟ لماذا؟ رحمة بمن؟ بأبويه. طيب هل أبويه الآن عندما يأتي والله ولدكم مات في نفوسهم ماذا؟ يحزنون عليه، لكن رحمة الله بهما أن هذا الآن يموت، لأنه لو كبر لا شق عليهما ولا أرهقهما طغيانا وكفرا. فمن رحمة الله عز وجل، انظر كيف أن القدر، يعني لو أن أمهما ربما يبكيان عليه ويتلومان وإلى آخره. فذهب إلى أن أتى أهل قرية فاستطعم أهله، أبوا أن يضيفهما. طيب جماعة وناس ما ضيفوكم ولا عبروكم ولا أعطوكم أكل ولا شيء، ثم ماذا كان موسى؟ ماذا كان؟ وجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أقامه الخضر عليه السلام. طيب عقل، الناس ما أعطوك أكل ولا حتى عبروك ولا أعطوك شيء، أنت تصنعهم هذا؟ يعني مخالف العقل. لكن الله عز وجل أعلمه بذلك، فقال إن أخبره أن هذا لمن؟ هذا لمن؟ لغلامين يتيمين في المدينة، وكان ماذا؟ تحته كنز لهم، وكان إيش بركة؟ شوف صلاح، صلاح الآباء لمن؟ حتى في الأبناء، حتى حفظ الأبناء. وكان أبوهما صالحا، هذا صالح، فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما بعدين، لأن لو سقط الآن انكشف شوف الكنز وأخذوا أهل المدينة. إذا انظر لهذه القصة، وما حكاها الله سبحانه وتعالى يبين الله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. انظر هذا الغلام سيكون طاغية، والله عز وجل وسيؤثر على من؟ على أبويه، يؤثر على أبويه، لكن الله عز وجل رحمة بأبويه الصالحين، رجلين صالحين، الله عز وجل قضى عليهم الموت رحمة. فانظر القدر سر الله سبحانه وتعالى، سر عظيم. فالسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار، خلق الجنة وخلق لها أهله، وخلق النار وخلق لها أهله. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء قبض بيده قبضة، قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. الله حكم عليه كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة، في سورة السجدة حتى لا 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 في السجدة لا قبلها، قبلها أول صفحة، أول صفحة، أول الصفحة، يقول الله سبحانه وتعالى طيب ها أعطني القرآن، أعطني المصحف. جزاك الله. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يقول الله عز وجل ولو شئنا، انظر الهداية والتوفيق من عند الله عز وجل، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هذا من عند الله سبحانه وتعالى، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، الله عز وجل حق القول من دأن، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم، فالله عز وجل توعد بذلك، فلذلك السعيد من سعد بقضاء الله عز وجل ومن قضاء قدره، وللسعادة يوفقه الله سبحانه وتعالى لعمل ما يكون سعيدا، يوفقه العمل الصالح، يوفقه للرفقة الصالحة التي تدل على الخير، والشقي من من لا يهدي سبحانه وتعالى، ومن لا يوفقه على العمل الصالح. ونعم، فالله سبحانه وتعالى دل على هذا الشيء وبينه سبحانه وتعالى أن السعادة وأن السعيد هو بقضاء الله عز وجل، وأن الشقي بقضاء الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يعتقدون أن السعادة والشقاء بسبب قدره، بسبب قدر الله وحكمه، فالعمل وخاتمته من سعادة وشقاء كل ذلك بقضائه وقدره، كل ذلك بقضاء الله عز وجل وقدره. روى الأجري رحمه الله تعالى بسند صحيح لعلي بن أبي طالب، وهذا عند مسلم أيضا، قال كنا في جنازة، كنا في نجاة في جنازة في بقيع الغرقد، قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه، حوله ومعه مفصرة إلى أنها عصا فنكس، يعني ينكث بها التراب، فنكس رأسه، نكس رأسه هكذا، وجعل ينكث بمخصرته، قال ما من منكم نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة، إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار. معلوم مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. وقال وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، نتكل ونترك العمل، خلاص أنا الآن ما راح، ما كتبه الله عز وجل سوف تعمله وسوف تكون أنت من أهل الشقاء ولا أهل السعادة، كما قال سبحانه وتعالى وفي سورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم أشد، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما الثانية بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فقال رجل أفلا نتكل يا رسول الله على كتاب ربنا وندع العمل، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هذه، فالله سبحانه وتعالى يعني يعلم من هو السعيد ومن هو الشقي، ومن يوفقه لعمل السعادة ومن يوفقه لعمل الشقاوة، كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن لا نتكل على العمل، ولذلك الصحابة عندما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا: ألا نتكل على العمل؟ قال: لا، ما هو الإنسان يتكل على العمل، بل يعمل فسيسره الله سبحانه وتعالى، إن كان من أهل السعادة العمل الصالح، وإن كان من أهل الشقاوة فإنه من للعمل والعياذ بالله الشديد. طيب، قال تفضل يا شيخ.
قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الإدلال وسلم الكمال ودرجة الطغيان.
قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وهذا ذكره الأجري رحمه الله تعالى عن طاووس اليماني، عن طاووس اليماني ذكر بسنده إلى الضحاك ابن عثمان أنه سمع طاووس اليماني يقول: القدر سر الله، القدر سر الله، فلا تدخلن فيه، فلا تدخل في القدر. والمقصود به التعمق. التعمق ما معنى التعمق؟ التعمق والنظر في ذلك، معنى هذا أن يأتي ويسأل مثلا أسئلة تدل على أن يعترض على القدر. لماذا الله عز وجل خلق إبليس؟ لماذا خلق إبليس؟ ولماذا الله عز وجل يهدي فلان؟ ولماذا يضل فلان؟ لماذا ما كل الناس؟ لماذا الشر؟ لماذا؟ هذه الأسئلة كلها، هذا هو المقصود به المنهي عنه، التعمق والنظر في ذلك، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى الخسران. هذا الذي حدث بهذه الأسئلة وهذه الأجوبة، هذه الأسئلة التي سألوها والتعمق الذي دخلهم، هو الذي ولد فيهم أمور وعقائد تخالف أمر الله سبحانه وتعالى. فعندك القدرية قالوا أن المعاصي الله ما أحبها، ولذلك ماذا؟ ما خلقها. كيف؟ فالله عز وجل ما يعلم المعصية إلا بعد وقوعها. شوف، انظر. ولذلك أشركوا في ماذا؟ في الربوبية، بسبب هذا الخطأ الذي وقعوا فيه. القدر مبني على ماذا؟ على التسليم. سمعنا وطعنا. الصحابة عندما سألوا قالوا: ندع العمل؟ قال: لا، اعملوا. فسلموا، مبني على التسليم. أما النظر والسؤال ولماذا وكيف وإلى آخره، هذه يدخل الإنسان بعياذ بالله. الثاني، الجهة الثانية، وهم الجبرية، وقالوا: إن الإنسان الله عز وجل كلها محبوبة، لا المعاصي ولا الطاعات، كلها محبوبة لله سبحانه وتعالى، وأنها كلها يعني يعملها خير. اللي يعمل قول باطل بسبب ماذا؟ التعمق والنظر في هذه الأمور، في سر القدر. لكن القدر كما ذكرنا أنه ماذا؟ سر من سر الله سبحانه وتعالى، لم يطلع عليه، والله عز وجل بيّن في كتابه أن هذا من علم الغيب، من غير علم الغيب الذي لم يطلع عليه أحد. عالم الغيب كما قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من يتضمن رسوله، فهو علم الغيب. ولذلك انظر، كان أطلع الله عز وجل الخضر عليه السلام وما أطلع موسى. ماذا حدث لموسى؟ مستنكر لهذا الشيء، استنكر هذه الأعمال، لكن الخضر عملها ماذا؟ لأن الله أمره أمره بها، وأطلعه الله عز وجل عليها. قال: وما فعل ذلك عن أمره، وهو أنا، وإن فعلت عن ذلك عن أمري مو من عندي أنا إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فالعلم الغيب سر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أخبر قال لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يعلم الغيب سبحانه وتعالى. وقال عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك ما أطلع الله عز وجل على القدر، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما أطلع الله عز وجل ذلك. فقال رحمه الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، أصل القدر سر الله في خلقه. وقال النووي، قال ابن عبد البر كلام جميل في الاستذكار، كلام يعني مهم. قال رحمه الله تعالى وقال العلماء والحكماء قديما القدر سر الله فلا تنظروا فيه، ها فلو شاء الله ألا يعصى ما عصاه أحد، فلو شاء الله ألا يعصى ما عصاه أحد، فالعباد أدق شأنا وأحقر من أن يعصوا الله إلا بما يريد. كلام من رائع جدا، كلام من ذهب. يقول رحمه الله القدر سر الله فلا تنظروا فيه، فلو شاء الله أن لا يعصى ما عصى أحد، لو شاء الله عز وجل أنه ما يعصى ما أحد، ما يفعل أحد. قال عز وجل وما تشاءون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله سبحانه وتعالى أراد بخير. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذا الأمر لله سبحانه وتعالى. وقال النووي في شرحه، وقال النووي في شرحه على مسلم قال الإمام أبو المظفر السمعاني سبيل معرفة هذا الباب، سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة. بمعنى إيش؟ ما نتعدى إلى كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نترك العقل، نترك الأمور التفكير، العقل ما عنده شيء، العقل ما يفهم، العقل والتصور له حدود معينة ما يتجاوزها. ولذلك عقل موسى عليه السلام ما استطاع أن يقف عند يعني السفينة، ما تجاوزها إلى ما بعد ذلك. فعقل الإنسان يعني محدود، لكن ماذا التوقيف؟ قال رحمه الله هذا الباب التوقيف من الكتاب، يقول سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس. ما نقيس، القياس من الشبه إلى شبه، رد الشبه النظير إلى نظيره، لا، قال دون محض القياس ومجرد العقول، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة. لذلك شوف أهل القدرية في حيرة، يقول المعاصي الله عز وجل ما يحبها، لذلك الله سبحانه وتعالى معصية المعاصي فعل المعاصي الله ما أرادها الله سبحانه وتعالى، فينكرون إرادة الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله فعل نفسه. شوف كيف وصلهم به إلى الحيرة والعياذ بالله، وإنكار حتى الشرك في الربوبية، حتى الشرك في الربوبية. قال فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الأستار. هذا إيش؟ سر بينك وبين الستر ما تشوفه. اختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة. انظر ماذا يقول: وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوز، نقول سمعنا وأطعنا، نسلم بقضاء الله عز وجل. الله عز وجل من أراد الله أن يهديه هداه، ومن أراد أن يضله بعدله سبحانه وتعالى. لكن اسمعوا الكلام، يقول رحمه الله تعالى: ولا نتجاوزه، وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم طواه، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. إذا ما علمه الله أحد أبدا. وللأجر رحمه الله تعالى كلام جميل، كما كلام رائع في مثل هذه الأمور نسمعها مع التعليق عليها بإذن عز وجل. قال رحمه الله، طبعا ذكرها في كتاب الشريعة. الشيخ حسن إذا ألهينا عليك أخبرنا. قال: فإن سأل سائل عن مذهبنا في القدر، قال الأجري رحمه الله، فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أننا ننصح السائل ونعلمه أن لا يحسن بالمسلمين التنكير والبحث عن القدر، لأن القدر سر من سر الله، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. يقول إذا أتى يبحث عن القدر، يبحث عن مقادير الله، لماذا الله عز وجل يفعل كذا، ولماذا الله عز وجل يفعل ذلك، لماذا لم يفعل كذا، هذا كله يؤدي به إلى العلم والعياذ بالله إلى الضلال، فيضل عن طريق الحق ويكون على له غواية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من أمر خرج عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عليه على الصحابة وهم يتنازعون في القدر، فغضب حتى احمر وجهه. شوف انظر حتى من شدة غضبه، حتى كأنما يقول أبو هريرة فوقئ في وجنتيه الرمان. من إيش؟ شفت حبات الرمان كأن في وجهه؟ نعم مثل ذلك. فقال: أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. عندما يأتي واحد ويحدث الجدال ويحدث الكلام في القدر يولد التنازع ويولد الخلاف، والتنازع يولد ماذا؟ رد الأدلة الشرعية بناء على ماذا؟ على الاعتماد على العقل الشرعي، على العقل البشري، فيتولد من ذلك أسئلة تدل على الاعتراف على القدر. لماذا فلان مؤمن؟ ولماذا فلان تقي؟ لماذا فلان ضال؟ لماذا خلق الله إبليس؟ لماذا؟ تأتي أسئلة في العقل، فهذه الإشكالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفر من ذلك. لكن الإنسان عندما يسأل مراتب العلم، مراتب القدر ما هي، هذا الإيمان بالقدر إيمان واجب، هذا هو المقصود، أن يتعلم الإنسان هذا هو. لكن أن يتعلم أن يأتي ويدخل في القدر ويدخله عقله ويأتي به الشيطان، لماذا خلق هذا، ولماذا منعنا من أكل الشجرة وهي محرمة، لماذا حرم الله علينا ذلك، ولماذا أحل الله هذا، وهذا نبات، هذه أسئلة، هذه كانت معترض على ماذا؟ على قدر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أمرنا والله خلقنا لهذا. ونسمع كلام الأجر رحمه الله تعالى يبين هذا الكلام بكلام لطيف رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر أن نقول إن الله خلق الجنة وخلق النار وخلق لكل واحدة منهم أهلا، وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن هذا الله عز وجل أقسم، الله خلق الجنة وخلق النار، خلق لهذه أهلي وخلق لهذه أهلي، والله عز وجل أقسم أنه لا يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال رحمه الله: ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذرية وخالقها إلى يوم القيامة، ثم جعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وخلق إبليس وأمره بالسجود، انظر، لآدم عليه السلام. وقد علم، شوف شوف هنا السر، شوف، وقد علم أنه لا يسجد. الله عز وجل عالم أنه لا راح يسجد، مع أمره بالسجود، مع أنه يعلم أنه لا يسجد. قال لا يسجد للمقدور الذي قد جرى عليه من الشكوى التي سبقت في العلم من الله عليه، لا معارض لله في حكمه. أحد يعرف الله عز وجل في حكمه؟ طيب، يفعل في خلقه ما يريد عدلا من ربنا، قضاؤه وقدره، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. وخلق آدم وحواء عليهما السلام للأرض، خلقهما أسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكلا منها رغدا ما شاء، ونهاهما عن شجرة واحدة أن يقربانها، أن يقرباها. وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة، فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما، وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله ما يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ما تسأل الله لماذا يا رب فعلت كذا، تسأل الله عز وجل، أنت اللي تسأل. قال رحمه الله: لم يكن لهما من أكلهما، لم يكن لهما بد من أكلهما، لم يكن لهما بد من أكلهما سببا للمعصية وسببا لخروجهما من الجنة، إذ كان للأرض خلقا، وأنه سيغفر لهما بعد المعصية. كل ذلك سابق في علمه، لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به وحاط به علما قبل كونه، أنه سيكون خلق الخلق كما شاء لما شاء، فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا وهم في بطون أمهاتهم، وكتب آجالهم وكتب أرزاقهم وكتب أعمالهم، ثم أخرجهم إلى الدنيا. وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه، ثم بعث رسله وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بالبلاغ لخلقه، فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا قومهم. فمن جرى في مقدور الله تعالى أن يؤمن آمن، ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أحب من أراد من عباده، فشرح صدره للإسلام والإيمان، وهذه يعني نقف عندها، هذه من نعم الله. ترى يوم أن الله وفقك للهداية، وفقك للإسلام بالصلاة بالسنة، وفقك الله سبحانه وتعالى، ترى هذه خير، أحبك الله سبحانه وتعالى، هذه من فضل الله عز وجل. ازدد حبا لله، ازدد تعظيما لله، ازدد خشية لله سبحانه وتعالى. إذن هذه من فوائد هذه الإيمان بالقدر، هذه أنك تزداد قرب من الله. الله اختارك من بين هؤلاء، من بين الناس، احمد الله عز وجل على ذلك، احمد الله واشكره سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومقت آخرين، مقت آخرين، فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فلن يهتدوا إذا أبدا. انظر، أحيانا أنت الدليل يدخل في قلبك، ها الدليل، لكن هذا الضال يسمع يسمع المواعظ، يسمع القرآن، يسمع الأحاديث، لكن ما يتأثر بها، ما تدخل في قلبه. الله منع ذلك، الله سبحانه وتعالى ختم على قلبه وعلى سمعه وعلى قلبه. كان أبو جهل وأبو سفيان والمغيرة أظنهم ابن شعبة كانوا يجتمعون يستمعون لمن؟ لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كل حاله في الليل عندما يأتي يقرأ عليه الصلاة والسلام كل واحد يلتقي يأتي يختفي حتى فيجب حس أن ماذا؟ أنه حق. وأبو جهل يقول، أبو جهل منعه الكبر، شوف انظر كيف الله سبحانه وتعالى كتب على قلبي، ماذا قال أبو جهل؟ قال إن بني هاشم كأن يعني قالوا لنا السقاية ونحن نقول الرفادة، يقول كنا حتى على يعني سبق رهان، فإذا قالوا منا نبي ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ ما عندنا أحد، إذا قالوا عندنا شيء نحن نقول عندنا كذا. فانظر كان سببه في الكفر بعلم الله، كان هذا السبب، الله مرك له الخير وما مرك الله سبحانه وتعالى له ذلك. هذا الله سبحانه وتعالى قال ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعي وعلى أبصارهم فلن يهتدوا إلى الأبد، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق كلهم له يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم، جل ذكره أن ينسب ربنا إلى الظلم، إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك، يقول الذي يظلم ما ليس له، لكن أنت ملك لله سبحانه وتعالى والثاني ملك لله عز وجل، إما في السماء والأرض إلا ملك الله سبحانه وتعالى، كل ملك لله سبحانه وتعالى. يقول وما تحت الثرى، يقول إنما يظلم من يأخذ ما ليس بملك له بملك، وأما ربنا عز وجل فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وله الدنيا والآخرة جل ذكره وتقدست أسماؤه، أحب الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه، الله عز وجل يحب الطاعة، ما زال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يحب الله سبحانه وتعالى الإنسان يتقرب إلى الله، يحب أن يتقرب إلى الله عز وجل يحبه. قال رحمه الله تعالى الأجري، قال رحمه الله تعالى قال أحب الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها، ولا أمر بها تعالى عز وجل عن أن يأمر بالفحشاء أو يحبها. الله سبحانه وتعالى الله يحب الطاعة لكن ما يحب المعصية، لكنها المعصية ماذا؟ بأمره سبحانه وتعالى وإرادته، وأراد الله سبحانه وتعالى، أرادها الله كونا ولم يردها شرعا، أرادها الله كونا ولم يردها شرعا، فهي فمعصية العاصي هذه أرادها الله كونا ولم يردها يعني شرعا. قال رحمه الله تعالى وجل الله تعالى ربنا من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم قبل أن يعملوا قضاء وقدرا، حتى قبل أن يخلقهم يعلم الله عز وجل ما أنت عامل، وحتى بعد خلقك يعلم الله عز وجل ما أنت عامل. حتى الكفار الله سبحانه وتعالى أخبر قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا إلى الدنيا أرجعنا نعمل صالحا إنا، ولو ردوا قال الله عز وجل عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذه طبيعة لو رد العادل لما نهى عنه. ولذلك تجد بعضهم يعني حتى في من واقع الطبيعي أنه يبدأ مثلا حصل له يعني من الأقدار المخيفة أن حتى ربما رأى الموت ثم بعد أيام فإذا هو يرجع ويكون رجلا صالحا ويتقرب إلى الله، وبعد مدة فإذا هو يرجع إلى حاله ينسى فيرجع إلى حاله، فهذا مصداق الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فالله عز وجل يعلم الإنسان ما عمل وحتى لو حدث له بعد ذلك الله يعلمه. ولذلك الطفل الصغير عندما قتله الخطر الله يعلم ماذا سيكون هو، فقال رحمه الله تعالى: وقد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم، قبل أن يعملوا قضاء وقدر، قد جرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكون من بر أو فجور يثني على من عمل بطاعته من عبيده، ويضيف العمل إلى العباد. الله عز وجل عمل يضيفه إلى العباد، إلى العباد، ويعدهم عليه الجزاء العظيم. ولولا توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا منهم الجزاء، ذلك فضل الله يؤتيه من شاء، والله ذو الفضل العظيم. وكذلك ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها النار، واضاف العمل اليهم بما واضاف اليهم العمل بما عملوا، وذلك بمقدور جرى عليهم يضل من يشاء ويهدي من يشاء. انتهى كلام رحمه الله. يعني هذا الكلام يعني يبين لك الحال، ان هذه كلها بامر الله سبحانه وتعالى، وانها بحكمه الله سبحانه وتعالى. فعندما فاراد رحمه الله ان يبين هذه العقيده المهمه، عقيده القضاء والقدر، لا يسال الله عز وجل عما يفعل وهم يسالون، فالله سبحانه وتعالى طوى علم القدر عن انامه، طواه الله سبحانه وتعالى عنه، بينه وبين استار، ونهى عن ان يتعدى الانسان على هذا الشيء. الله امرك بامر هو ان تؤمن بالقضاء والقدر. قدر الله سبحانه وتعالى كما في حديث عمر بن الخطاب، كما حديث جبريل عليه السلام عندما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، والقدر خير وشر، تؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى، أن ما كان، أن ما قدره الله كان، لن يتخلف أبدا، ما قدره الله سبحانه وتعالى لن يتخلف. ولذلك يسعد المؤمن، يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، ويطمئن، لا يتجزع ولا يتأفف ولا يكون له، إنما يعلم أن هذا مكتوب ومقدر قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى، وقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مكتوب، شيء مكتوب لن يتعدل ولن يتغير، إنما عليه أن يصبر الله سبحانه وتعالى، جعله في هذه الدنيا دار ابتلاء. الله جعل لك هذه الأمور يبتليك الله سبحانه وتعالى كما قال: ليميز الخبيث من الطيب. وقال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أين أنت يعني قبل 100 سنة، قبل 200 سنة، فين أنت؟ أنت قبل 200 سنة أين أنت؟ هل كنت تذكر؟ تعرف؟ ما أحد، أين كنت؟ قبل 1000 سنة فين أنت؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، إيش؟ أنت في الدنيا ابتلاء، نبتليه، نبتلي الله عز وجل جعل لك ماذا؟ ابتلاء، فأنت في الدنيا نبتلي، نطفة أمشاج نبتلي، إنا هديناه السبيل، الله وفر لك سبل الهداية، السمع، البصر، العقل، الحس، الأمور كلها، أرسل الرسل، كل أسباب الهداية، والله عز وجل وفر، ما يظلم أحد، ما يظلم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا ماذا؟ العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى. مع ذلك فالله عز وجل يعلم ما هم عليه، فهم مع علم الله سبحانه وتعالى ما هم عليه، فالله لا يظلم احد، ان لا يظلم ربك احدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. قال الله عز وجل: ومكروا مكرا. ومكروا مكرا، ومكرنا مكرا وهم يشعرون. فانظر كيف انهم مكروا، فعلوا هذا الفعل المكر، كل ذلك حتى ماذا؟ والعياذ بالله، انظر لي ما يحدث لهم بسبب ذلك. فهذه ينبغي لنا ان نفهم ذلك، ونعلم جميعا ان قدر الله سبحانه وتعالى، ان قدر الله لا يتخلف. لكن عندما ياتي الانسان بعقله ويضع العقل هو الاساس وهو الذي يحكم به، يضل كما فعل القدريه الذين تبرى منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إن الأمر أنف مستأنف كل شيء. ماذا هم القدرية؟ يقول الأمر أنف، يعني أن الله ما يعلم الشيء إلا بعدما يعمل الإنسان. كيف الله ما يعلم هذا الشيء؟ وقال سبحانه وقد أحاط بكل شيء علما. كيف أن والله سبحانه وتعالى يقول خلقكم وما تعملون؟ عمل الإنسان مخلوق، أنت إذا أنت العبد مخلوق، كيف عملك؟ مخلوق أنت وعملك مخلوقان، أنت مخلوق. ومع ذلك يهيئ الله عز وجل لأهل الهداية أسبابها ويوفقهم لها ويجازيهم على الجزاء الحسن. وأما أهل الضلال فيهدم للضلال، فالله عز وجل يضلهم بسببه، كل ذلك بسببه، ليس لا يضر الله سبحانه وتعالى أحدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إنا هديناه النجدين، إنا هديناه النجدين، هداه كل إنسان عنده أسباب الهداية، العلم، النظر، السمع، البصر، العقل، أفلا يسمعون، أفلا يبصرون، أفلا يعقلون. الله يقول هذه من أسباب الهداية، يسمع، يرى، ينظر، تفكر في خلق السماوات والأرض، ومع ذلك جحدوا الله سبحانه وتعالى. هذا فرعون ماذا يقول؟ أنا ربكم؟ قال لا ما في. قال ماذا قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام عندما قال ائتني؟ قال ربنا، الله سبحانه وتعالى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسى يقول يسأله من هو الله عز وجل؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ولا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فبين له من هو الرب سبحانه وتعالى.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
هذا
قال رحمه الله تعالى كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا الذي يسأل عن أفعال الله سبحانه وتعالى، لما فعل كذا ولماذا؟ إذن إذا أراد الاستفسار هذا مسألة، إذا كان جاهلا ويريد أن يتعلم هذا لا بأس بذلك، هذا لا بأس بذلك، لكن يتعلم. وهذا الذي يجعلهم يعني عندما كما ذكر رحمه الله تعالى يتعمق في علم القدر، يأتي ولماذا خلق الله الشر، لماذا خلق إبليس، لماذا ما يهدي الله عز وجل جميع الناس. الله لو أراد هداية الناس جميعا هداهم، نعم سبحانه وتعالى، لكن هذه حكمة منه عز وجل، والله سبحانه وتعالى حكيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله عز وجل ذلك فعل ذلك. فلذلك هذه الآية فيها رد على هؤلاء على القدرية وعلى الجبرية. وأيضا أمر مهم نعلم جميعا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هذه لا تتخلف، هذه الإرادة سبحانه وتعالى لا، وهي إذا قضى الله عز وجل أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهذه لا يمكن أن تتخلف. وأما الإرادة الشرعية فهذه الإرادة الله عز وجل أرادها وأمر بها، قد تكون وقد لا تكون. فطاعة المطيع هذه إرادة شرعية، هذه، ومعصية العاصي هذه أرادها الله عز وجل كونا ولم يريدها شرعا. ما أراد الله عز وجل؟ الكفر. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يحب الكفر، أنه لا يحب الكفر ولا يرضى، ولا يرضى الكفر سبحانه وتعالى، ما يرضى الكفر، لكنه الله عز وجل أراده كونا، لذلك يكون الكافر الكافرين. وإلا كيف الله عز وجل، كيف يكون هناك، تكون هناك جنة وهناك نار؟ ما الفرق؟ احنا ما الفرق؟ الله عز وجل ابتلي الناس، وجعل الله عز وجل هذه الحياة ابتلاء. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه كلها تدل على القدر، على قدر الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذا خلق الموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإلا ما في تفاضل بين الناس، كيف ما في تفاضل؟ وحتى في الإيمان في تفاضل، تفاضل في التقوى، تفاضل في الخشية، تفاضل في مراقبة الله سبحانه وتعالى. فكل ذلك يدل على هذه الأمور مهمة، كل ذلك يدل على هذه الأمور. فالإيمان بالقضاء والقدر أمر مهم جدا، ولذلك يرتاح المسلم وقلبه يكون على راحة وطمئنان بقضاء الله سبحانه وتعالى، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما يخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ذلك هذه قاعدة، قاعدة مهمة، لأنه يؤمن بقضاء الله عز وجل. شيء مقدر عليه سوف يحصل له، شيء لم يكن مقدر عليه لن يحصل له. ولذلك الله سبحانه وتعالى خلق إبليس وخلق السحر، ومع ذلك السحر والسحر لا يمكن أن يكون إلا بقضاء الله وأراده الله سبحانه وتعالى. وما كما قال سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يضرهما ولا ينفعهما. أما فيتعلمون منهما ثم إلى أن وما هم كما يقول عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما يضر أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن كله يحدث بأمر الله، المرض بأمر الله، والعافية بأمر الله، الحياة بأمر الله، الموت بأمر الله، كل ما يحدث في هذا بقضاء الله عز وجل وقدره، وهو مكتوب ومسطور في اللوح المحفوظ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا موجودة. حتى كل ما كتبه وكل ما يفعله الإنسان مكتوب ومسطور، نؤمن بذلك، فنكون نحن سعداء في أنفسنا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فإذا حدث للإنسان مصيبة يعلم أنها مكتوبة ومقدر عليه. لذلك تجد أهل الإيمان بالقضاء والقدر أهل ماذا؟ يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وأهل سعادة ورضا وطمأنينة، ويعلمون أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وأنها لا يمكن أن تتخلف، ولا يمكن أن لا تأتي، بل أنها موجودة وسيأتي ما كتب سيكون موجودة. فقال رحمه الله: ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، كان من الكافرين. قال رحمه الله بعدها: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. الله الله، انظر، يقول هذه الجملة التي يعلم، هذه يحتاج إليها أولياء الله تعالى، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما يخاف إلا الله عز وجل، ولذلك لا يأتي ما يسخط الله، ما يأتي ما يسخط الله عز وجل أبدا، بل أنه يأتي ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عما يسخط الله ولو سخط على الناس عليه. لماذا؟ لأنه مؤمن بالله وبقدره سبحانه وتعالى، منور قلبه وقلبه منور وقلبه مطمئن، يعيش في حياة، يعيش في راحة، يعيش في سعادة، يجد الرضا في قلبه، يجد أنه لن يصيبه بشيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، يجد الراحة ويجد الخشوع، يجد الطمأنينة بينه وبين الله عز وجل، يتقرب إلى الله، يحمد الله على توفيقه، يحمد الله على إعطائه، يحمد الله عز وجل على ما من به عليه، يحمد الله على ذلك. فقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. فلذلك قال رحمه الله: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. فالذي نور الله عز وجل قلبه بالإيمان، والذي جعل الله عز وجل هو قلبه سليم، يحتاج إلى مثل هذه الأمور المهمة. حتى فإذا آمن بقضاء الله، آمن بقدر الله سبحانه وتعالى، عاش عيشة هنيئة وعيشة مطمئنة. ولذلك الأنبياء عليه الصلاة والسلام، الأنبياء عليه الصلاة والسلام تجدهم ماذا؟ أشد الناس راحة بال، يعلم أنه لن أن رزقه لن يزيد ولا ينقص، وأن أجره لن يزيد ولا ينقص، ما يزيد، وأن شيء مكتوب عليه سيحدث له، وأنه شيء ليس مكتوب عليه لن يحدث له، فيعيش في حياة وفي سعادة وفي طمأنينة وفي راحة بال. قال رحمه الله تعالى: لأن العلم علمان. لأن ثم ذكر قال: علم علمان. علم في الخلق موجود، وهو العلم الشرعي، العلم هذا موجود، علم في الخلق موجود، وهذا يعلمه ويتعلمه، سواء العلم الشرعي أو سواء العلم الدنيوي، المهم موجود في ماذا؟ في الخلق. وعلم في الخلق مفقود، وهو علم الغيب. علم الغيب هذا علم الله عز وجل جعل بينه وبينه استرا، وهو سر من أسرار الله، ما أحد يطلع عليه، لا يطلع عليه أحد، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى الغيب. ما هو قال عنده هو سبحانه وتعالى: عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. فقال رحمه الله: فإنكار العلم الموجود كفر. إنكار الشريعة، إنكار العلم الشرعي، إنكار العلم كتاب الله، هذا العلم كفر. وادعاء العلم مفقود كفر، أنه يعلم الغيب، ادعاءه أنه يعلمه، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. يقول: لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، أن نقبل هذا العلم الشرعي الموجود الشرعي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك طلب العلم المفقود، ما تبحث عنه، لماذا كذا، لماذا الله قدر كذا، لماذا قدر الله الشر، لماذا قدر الخير فلان، لماذا أنا، هذا ما ينبغي الإنسان أن يسأله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت تسأل الله عز وجل: لماذا فعلت يا رب كذا؟ بأي حق أنت؟ من أنت حتى تسأل الله عز وجل يا رب؟ ولذلك حتى مما يعني مما يخطئ وقع فيه الناس، يعني إذا وقع إصابة الله عز وجل الإنسان وابتلاء الله عز وجل بالأمراض، يعترض على الله عز وجل: يا رب لماذا مغلى أنا؟ ليش فلان؟ ليش ما أنا مغلى أنا؟ هذا اعتراض على قضاء الله، وهذا هذه لماذا نحن؟ لماذا أنا في كذا؟ لماذا بس أنا؟ هذا اعتراض على قضاء الله وقدره، نسأل الله العافية. أين الإيمان بقضاء الله وقدره؟ أين الصبر المطلوب، أن تصبر على ما أصابك، أن تعلم أجر الصابرين وما عده الله عز وجل للصابرين، وأنت إذا صبرت سوف يعطيك الله عز وجل أجر، ويزيدك الله عز وجل من فضله سبحانه وتعالى. فالصبر مطلوب وهو عبادة، والاستعانة كما قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فكيف أنت تعترض على قضاء الله؟ لماذا يا رب أنا فقير؟ لماذا أنا ما عندي مال؟ لماذا أنا كذا؟ هذا اعتراض على قضاء الله. الله سبحانه وتعالى والله عز وجل أعلم بما يصلحك من نفسك، الله أعلم بما يصلحك وما يكون له خيرا لك من نفسك. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في قصة موسى عليه السلام فضل سر أسرار بديعة، أسرار بديعة قوية، تعلم أن الإنسان أنه لو فتح له الغيب لم يختار إلا ما اختاره الله له، لن يختار إلا ما اختاره الله له، فالله ما يختار لك إلا الأفضل. لكن ينبغي علينا أن نشكر الله وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونزداد قربا منه سبحانه وتعالى ونزداد شكرا له سبحانه وتعالى. حتى والله عز وجل يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. الذي يريد زيادة في الصحة، الذي يريد زيادة في الصحة في المال، الذي يريد زيادة في العافية، الذي يريد زيادة في كل نعمة يشكر الله عز وجل عليها، يزداد شكرا لله سبحانه وتعالى حتى تزداد. والحذر أن يكفر نعمة الله عز وجل عليه، الحذر ما بين الله عز وجل ذلك كما في سورة سبأ الذين كفروا نعمة الله عز وجل. كانت هذه قرية يأتيها رزقها رغدا، رزقها وكانت فيها من الثمار وكان فيها من النعم العظيمة، لكنهم يوم كفروا نعمة الله عليهم ماذا أبدل الله عز وجل بجنتين؟ جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. بسبب ماذا؟ كفرهم بنعمة الله عز وجل، الكفر بنعمة الله. فالإنسان يحذر، بل عليه أن يحمد الله، يكون لسانه يلهج بحمد الله عز وجل، أن تتذكر نعم الله عليه. أنت عندك الصحة، أنت عندك العافية، أنت عندك نعمة البصر، أنت عندك نعمة السمع، أنت تستطيع تمشي، أنت تستطيع تقف، أنت تستطيع تعتمد على نفسك. تذكر أن أناس هذه الأمور كلها التي أنت عندك ليست عند غيرك، كم يتمناها غيرك الذي هي عندك. فأحمد الله، أشكره، وتزود إليه وتقرب إليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.